لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، تكلمت مع أحبات الكرام بارك الله تعالى فيهم في الدرس الفائت عن بعض ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته مما لا يستطيع المتفكرون أن يحيطوا به. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن بعض المعاني والعناصر التي يشتمل عليها درس اليوم. نتكلم بإذن الله أولا عن إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى كصفة العلم والقدرة والتدبير والكبر، ونتحدث أيضا عن إثبات الكرسي والعرش لله سبحانه وتعالى، هذا ثانيا، وثالثا إثبات أن الله تعالى عال فوق عرشه بذاته، ثم أخيرا نتكلم عن إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يعيننا لمحبه ومرضيه. تفضل أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
سبحانه وتعالى. سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي رضي الله تعالى عنه. ومثلها من آية القرآن، ومثلها في الاشتمال على عشر جمل قول الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لو تأملت هذه الآية من سورة الشورى لوجدتها أخي الحبيب اشتملت على عدد عشر قطع أو عشر جمل مثل ما اشتملت آية الكرسي. وهذه الآية من سورة الشورى تبين معالم الشريعة، وهذه الآية آية الكرسي تبين معالم الإيمان والتوحيد، فمن عمل بهاتين الآيتين كان قد عمل بالإيمان كما عمل بالشريعة، والله تعالى يوفقنا. وفي هذه الآية قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيها إثبات لصفة العلم وأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، وهذا كقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما. أجمع اللغويون والأصوليون على أن أبلغ صيغ العموم لفظة كل، يبقى أبلغ صيغة من صيغ العموم صيغة إيه؟ كل. فهذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى علمه محيط بكل شيء. وعلم الله سبحانه وتعالى إما أن يكون علم ذات وصفة، أي علم يتعلق بذاته وصفته، أو أن يكون هذا العلم علما متعلقا بخلقه، علما متعلقا بخلقه. فالله تبارك وتعالى كما هو عليم بذاته وصفته هو عليم أيضا بخلقه، سواء كان هذا الخلق من الخلق العلوي أو السفلي أو البري أو المائي أو الجوي، فالله تعالى أحاط بكل شيء علما. وقوله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما من أحد أوتي علما إلا وهذا العلم الذي حصله حصله بمشيئة الله تعالى له، ولولا أن الله تعالى شاء له أن يعلم هذا الشيء ما علمه وما حصله. ففيه دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو فقير إلى الله عز وجل كي يعلمه، وهو محتاج إلى الله عز وجل كي يفهمه. فلا يظن إنسان أنه إذا حصل علما صار بذلك متمكنا أبدا، فإن الله تعالى يفتح من باب علمه لعباده ما شاء لمن شاء، والله تعالى أسأل أن يعلمنا ديننا. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات سبع وكذلك الأرضين سبع، فإذا كان الكرسي سعته أوسع من السماوات بعددها والأرضين بعددها فهذا دليل على عظم الكرسي، فهذا دليل على عظم الكرسي. وكرسي الله عز وجل ليس عرشه، وكرسي الله عز وجل ليس عرشه، فالكرسي مخالف ومغاير للعرش. وأخرج الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، وهذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يتعقبه الإمام الذهبي. هذا الحديث المرفوع منه هو الضعيف، المرفوع منه هو الضعيف، أما الموقوف على عبد الله بن عباس فيمكن لهذا الإسناد أن يمشى. وهذا شبيه، أي إثبات الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، شبيه بقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، وكلمة حق معناها ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب، فكل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب يسمى حقا. ومن ذلك سمى الله تعالى نفسه حقا في قوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل فيثبت أن الله تعالى حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق، وأن النبيين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. فالحق يقصد به الثابت، الثابت الذي لا تردد فيه ولا اضطراب، الذي لا تردد فيه ولا اضطراب. إذن وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل، والإضافة هنا إضافة تشريف، هذا الكرسي عظيم جدا، أوسع من سعة السماوات والأرض، فلا بد من الإيمان بهذا الكرسي. والأمر كما قال الطحاوي عليه رحمة الله والعرش والكرسي حق. قوله سبحانه وتعالى في الآي وقول ابن أبي زيد في عقيدته ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق عليه ولا يتعبه أن يقوم بحفظ السماوات والأرض. انظر إلى السماوات مع اتساعها وعددها ومن فيها، وإلى الأرض مع عددها وسعتها ومن فيها، فالله تعالى يحفظ كل هذه العوالم دون أن يتعب ودون أن تحدث له مشقة، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى وهو العلي العظيم، وأيضا في عقيدة ابن أبي زيد وهو العلي العظيم، هذان اسمان، هذان اسمان العلي العظيم يدلان على صفتين، وهي صفة العلو والعظمة، العلو والعظمة. وعلو الله عز وجل على ثلاثة أنواع، وإذا أطلقت هذه اللفظة هذا الاسم وهو العلي، أو أطلقت هذه الصفة العلو، فيقصد بها هذه الأنواع مجتمعة، الأول علو الذات، والثاني علو القدر، والثالث علو القهر. فهو سبحانه وتعالى عالم في ذاته، وهو سبحانه وتعالى عالم في قدره، وهو سبحانه وتعالى أيضا عالم في قهره لخلقه سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا أسلوب القرآن وسنن القرآن في مجيء الآيات لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقرن مع اسمه العلي، يقرن ثلاثة أسماء، الاسم الأول العظيم، والاسم الثاني الكبير، والاسم الثالث الحكيم. وما العلاقة بين هذا جميعا؟ العلاقة أن العلي، العلي بذاته وبقدره وبقهره، العلي هذا متعلق بالرب سبحانه. إذن هذا الاسم من الأسماء الدالة على ربوبيته سبحانه، وكذلك العلو من الصفات الدالة على ربوبيته سبحانه. والرب هو القائم على خلقه، فهذا يقتضي أن يكون الله عز وجل كبيرا، وأن يكون عظيما، وأن يكون حكيما. ولذلك قال: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا في سورة النساء. وقال الله تعالى في آخر سورة الشورى: إنه علي حكيم. فهذا كله للدلالة على تمام وكمال ربوبيته المستلزمة لعبوديته والانقياد إليه سبحانه. هذه القطعة من قول الشيخ، ما رأيكم في هذه القطعة؟ هذه القطعة اشتملت على عدة معاني. ما هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه القطعة؟ تفضل أخي الحبيب.
إثبات أن الله على كل شيء عليم.
إثبات أن الله بكل شيء عليم. عندما نتكلم عن العلم فبكل شيء. عندما نتكلم عن القدرة على كل شيء. نعم. طب هذه فكرة، وهذا معنى ثاني.
إثبات أن لله اسمان وصفتان، اللي هو العلي العظيم والعلو والعظمة.
أن لله
اسمين.
أيوة.
العلي والعظيم وصفتان.
وصفتين.
العلو والعظمة.
طيب جميل. طيب أيضا هناك فكرة أخرى في هذه القطعة. تفضل أخي الحبيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إثبات أن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو فقير إلى الله تعالى ليعلمه.
ما شاء الله. هل هناك من الآيات التي تستحضرها في هذا المعنى؟
ولا يحيطون به علما.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب فكرة أخرى. تفضل أخي الحبيب.
إثبات أن العلم يتعلق بذات الله وصفاته، والعلم يتعلق بخلق الله، خلق الله مخلوقاته جميعا.
أن علم الله تعالى منه ما يتعلق بذاته وصفاته، ومنه ما يتعلق بخلقه. نعم، فلا أحد يستطيع أن يعلم شيئا من علوم الذات والصفة أو حتى من علوم الخلق إلا إذا شاء الله له ذلك. يعني هذه الكاميرا تتحرك، إنما تتحرك بمشيئة الله عز وجل. وهذا العلم المتعلق بالكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة، كل هذه العلوم إنما شاءها الله تعالى للخلق فعلموها، لم يحصلوها بجهدهم واجتهادهم بانقطاع عن الله. فهذا فهم الملاحدة العلمانيين. ولكن لما شاء الله تعالى للخلق أن يعلموا النظرية النسبية فتح الله عليهم هذا العلم فعلموه. لما شاء الله تعالى بخلقه أن يعرفوا القوانين الرياضية الحاكمة لمجريات الأمور علمهم الله تعالى ذلك. لما شاء الله لهم أن يوفقهم لإطلاق الصواريخ علمهم المعادلات الرياضية الدقيقة التي بها يطلق هذا الصاروخ، وهكذا في كل شأن. إذا لا يوجد علم على وجه الأرض منقطع عن الله، بل إن كل العلوم موصولة بالله عز وجل، وبالتالي لا أحد يعلم إلا إيه؟ إلا بإذن الله. ومن هنا من شعر في نفسه علما أو أنه حصل معرفة فليتصاغر أمام علم الله عز وجل. فما علم العالمين بجوار علم الله عز وجل إلا كنقرة طائر نقر في إيه؟ في بحر اللجي. فكيف يخرج بالماء؟ هيخرج بكم؟ بأي شيء من الماء؟ وهذا المعنى أفاده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإيه؟ موسى والخضر، والحديث مخرج في الصحيح. هذا كلام جميل. في قول الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما. ما هو المعنى الذي يمكن أن نفهمه من قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما؟ أيها أخي الحبيب أسرعوا.
أن الله سبحانه وتعالى أيوة. رغم عظم خلقه سبحانه للسماوات والأرض،
ما تقولش رغم، والماء عظمي،
مع عظم الله سبحانه وتعالى لخلقه السماوات والأرض، فذلك لا يشقه ولا يتعبه.
أيوة أحسنت. وهذا يدل على ماذا؟ على كمال قدرته. نعم، وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. إذ إن الإنسان مهما بلغ من القوة فلو عالج شيئا يثيرا ربما إيه يتعب أو يجهد، الله تبارك وتعالى لا يجهد أبدا ولا يتعب أبدا. فهذا النفي متضمن كمال قدرته وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ واضح؟ طيب، قول المصنف عليه رحمة الله العليم الخبير، وفي لفظ وفي رواية أخرى العالم الخبير. العليم الخبير، بعض الكتب بالفعل ذكرت العالم الخبير، فلماذا يعني يحاد عن العالم إلى العليم؟ لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن لفظ الخبير للدلالة على مطلق العلم هو اللفظ الدوار في القرآن، يعني عندما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن علمه الذي وسع كل شيء لا يتكلم باسم الفاعل وإنما يتكلم بلفظ الخبير، بلفظ الخبير. أما إذا تكلم باسم الفاعل لو عالم فهذا متعلق بعلم الغيب فقط، كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والمصنف من أعظم الناس تعظيما أو من أكثر الناس تعظيما للفظ القرآن، فهو قارئ للقرآن متأثر بألفاظه، فلما قرأ القرآن ووجد أن لفظ الخبير أن لفظ العليم في إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه أعظم، قال العليم الخبير. وهذا كقول الله تعالى أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. فقوله العليم. أمر ثان أن العليم أبلغ في الصفة من عالم، أليس كذلك؟ بلى، أن العليم على وزن فعيل، والفعيل إما أن تكون مبالغة من اسم الفاعل وإما أن تكون صفة مشبهة، فالخبير والعليم أوقع من قوله العالم كما هي أوقع من اسم الفاعل. قوله المدبر القدير، المدبر القدير. القدير اسم من أسمائه سبحانه، اسم من أسمائه سبحانه، فكل شيء في هذا الكون إنما كان بقدرة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فلله سبحانه وتعالى الملك وهو أيضا على كل شيء قدير. أما المدبر فليس من أسماء الله عز وجل، أما المدبر فليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هذه اللفظة إخبار عن صفة فعلية الله عز وجل وهي صفة التدبير. وهذا كقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إذن يدبر الأمر، يدبر الأمر، هذا فعل الله عز وجل. وكما يقول علماء الاعتقاد بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فالمدبر لعل المصنف يقصد بذلك الذي يقوم بالتدبير، الذي يقوم بالتدبير، فهو أدخل في باب الصفة منه إلى باب الاسم. قوله أيضا وأنه ساعة سميع بصير، السميع البصير، هذان اسمان. كثيرا ما يجيء القرآن قارنا بينهما، كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسمع والبصر متضمن أو دال على صفة الحياة، دل على صفة الحياة، فإن الحي لا يكون تاما إلا إذا تم صفاته، ومن هذه الصفات السمع والبصر. وما قال به بعض المعتزلة بأن السميع والبصير يقصد بهما الدلالة على العلم أو الدلالة على العلم، هذا كلام غير صحيح، فإن الذي يسمع أفضل من الذي لا يسمع، والذي يبصر أفضل من الذي لا يبصر، وصفات الله عز وجل وأسماؤه كلها فضلى ليس فيها نقص. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه الحياة فقال الحي القيوم، وقال السميع البصير، فدل ذلك على أنه سميع بسمع حقيقي، بصير ببصر حقيقي. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. انظر إلى اقتران صفة أو اسم البصير مع اسم السميع، وهو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. وعندما خاف موسى من ملاقاة الفرعون قال له ربه سبحانه لا تخاف، أي لا تخف يا موسى ولا تخف يا هارون، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا إثبات لصفة السمع وصفة البصر. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. انظر كيف أن الآية أتت بالفعل الماضي قد سمع، وأتت بالفعل المضارع والله يسمع، وأتت بالاسم والله سميع، وهذا للدلالة على أن سمع الله تعالى في كل وقت في كل زمن، أن الله تعالى سمعه، أن الله تعالى سمعه في كل وقت في كل زمن. فسبحانه وتعالى سمعه محيط بكل المسموعات، وبصره محيط كل المرئيات، لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله شكل عن شكل، بل هو سبحانه وتعالى سميع بصير. قول المصنف عليه رحمة الله السميع البصير العلي الكبير، العلي الكبير، سبق أن ذكرت لحضراتكم أن العلي اسم لله عز وجل يتضمن صفة العلو، وإثبات الاسم من غير إثبات الصفة هذا جمود وخروج عن مقتضى الشريعة واللغة، خروج عن مقتضى الشريعة واللغة. فعندما نقول نثبت الاسم من غير الصفة فهذا يحيل ألفاظ القرآن إلى ألفاظ جامدة خالية من معانيها، وعندما تكون جامدة خالية من معانيها تكون أيضا خالية من حكمها. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فالقول الظاهر أن الإحصاء ليس معنى الحفظ، ولكن الإحصاء فيه معنى المعرفة والعمل، المعرفة والعمل. فإذا كانت أسماء الله تعالى خالية من معانيها فكيف نعمل بها، كيف نعمل بها، كيف نتدبرها، كيف نعيها، كيف نطبقها في حياتنا واقعا مشاهدا ملموسا؟ إذن هذا خلاف الشرع، إثبات الاسم من غير الصفة هذا خلاف الشرع، وهذا أيضا خلاف اللغة، وهذا أيضا خلاف اللغة، لأن الاسم ما يدل على مسمى، فالاسم المسمى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. لا أريد أن أدخل في مسألة الاسم والمسمى، فهذه قضية كلامية لا أدخل فيها، ولكن أثبت الله تعالى أن هناك شيئا تتعلق به هذه الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيا ترى هل ندعو الله تعالى بأسماء جامدة ليس لها معنى، أم ندعوه بأسماء لها معنى؟ إذن هذا خلاف اللغة. وإذا نزلت مثلا إلى السوق فقلت للرجل: هات لي كيلو طماطم، عندما تقول له كيلو طماطم إذن هذا اسم، اسم الطماطم. هذا الاسم له معنى يترجم في ذهنه إلى ثمرة لها شكل معين، تصور معين، معنى معين. فإذا أتى لك مثلا بكيلو من البطاطس وقال لك: هذه طماطم، هل تصدق ذلك؟ لا تصدق ذلك، ترفض ذلك، تقول له: ما أردت ذلك، ما أردت ذلك. إذن الأسماء لها دلالة قصدية، لها دلالة قصدية. فإثبات الاسم من غير المعنى المقصود هذا إلحاد في اللغة، هذا إلحاد في اللغة، انحراف وابتعاد وباطل. إذا لابد من إثبات الاسم المتضمن للصفة. والصفات الكلام عنها فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان الذات والكنه لا يدركه الواصفون ولا يحيط به العالمون، فكذلك أيضا الصفات، فكذلك أيضا الصفات. العلي هذا اسم متضمن لصفة العلو، هذه الصفة التي تدل على علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. والكبير قلت لكم من قبل منذ دقائق